إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أحبطت الشرطة العراقية محاولة لتفجير مركز لها يبعد بضعة أمتار عن مقر قيادة قوات التحالف في منطقة الصالحية في بغداد. ونقلت فرانس بريس عن ضابط عراقي أن السلطات اعتقلت عراقيا من الفلوجة حاول تفجير المقر بقنبلة يدوية. وأعلن الجيش الأمريكي أن جنديا من القوات الجوية أصيب بجراح طفيفة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس عند انفجار قنبلة بالقرب من قافلة أمريكية في مدينة الموصل. وفي الفلوجة أدى انفجار خارج المدينة إلى اشتعال النيران في 4 عربات بقطار لنقل البضائع. وقال شهود عيان أن القطار تعرض لعملية نهب بعد الحريق. ونقلت فرانس بريس عن المتحدث باسم القوات البولندية العاملة في العراق اليوم الخميس أن قافلة عسكرية بولندية تعرضت لنيران مهاجمين مجهولي الهوية من دون وقوع إصابات، وذلك في المنطقة التي تتولى فيها هذه القوات حماية الاستقرار. من جانب آخر، أكد رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية العراقية محمد حمود لفرانس بريس اليوم الخميس أن وزير الخارجية هوشير زيباري نجا من محاولة اغتيال في انفجار استهدف مكتبه قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن الوزير كان في حينها يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت فرانس بريس عن صحيفة بلغارية أن جماعة أنصار الإسلام المتطرفة خططت لقتل 2 من الدبلوماسيين البلغار في العراق عن طريق إطلاق صاروخ على الغرفة التي كان يقيمان فيها في أحد الفنادق، لكن هذه الخطة أخفقت. كما نسبت فرانس بريس إلى وزير الدفاع التايلندي قوله أن تايلاند يمكن أن تسحب القوات العاملة في العراق في حال خروج الوضع الأمني هناك عن السيطرة. على صعيد ذي صلة، أعربت مصادر أمريكية عن اعتقادها بأن عزة إبراهيم الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي السابق هو الممول والمنسق للهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق بحسب ما نقلت فرانس بريس. وفي بغداد هز انفجار قوي وسط العاصمة العراقية، مراسل الإذاعة علي الياسي وافانا بالتقرير التالي من هناك.
نعم، في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وقع انفجار قوي في بغداد وسط العاصمة العراقية، هز أرجاء العاصمة. وهذه المرة كان في شارع الرشيد بالقرب من شارع المتنبي، هذا الشارع الذي مشهور عنه ببيع الكتب والتجمع المثقفين فيه. الغريب في هذا الأمر أن الانفجار، المكان الذي وقع فيه الانفجار، لا يوجد بالقرب منه أي دائرة حساسة أو أي وزارة أو أي جهة أمريكية، لكن لحد الآن لم يعرف السبب من وراء هذا الانفجار أو الجهة التي نفذته أو كيف كان عملية تنفيذ هذا الانفجار. كل ما استطعنا معرفته هو أن الانفجار كان قويا ومدويا، وقد اشتعلت ألسنة اللهب والنيران في المبنى، وهي مباني قديمة، ولا يوجد هناك حسب ما عرفنا الكثير من الإصابات، لأن الحادث وقع بعد أذان المغرب ونحن في شهر رمضان، والكثير من المواطنين العراقيين هم عادة يتناولون فطورهم في بيوتهم.
نقلت فرانس بريس عن دار نور الدين عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق أنه ستشكل محكمة عراقية خاصة تتولى النظر في الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إضافة إلى التهم المتعلقة بارتكاب جرائم الإبادة والتعذيب. وقال نور الدين أن التشريع الخاص بالمحكمة سينشر في مطلع تشرين الثاني المقبل، فيما أشارت فرانس بريس إلى أن هيئة المحكمة ستلقى المساعدة من هيئة دولية عملت في مجال القضايا الإجرامية في رواندا وكوسوفو. نقلت أسوشيت بريس عن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان اليوم الخميس أن انسحابنا أمريكيا من العراق سيشكل كارثة ولن يلبي متطلبات الوضع هناك. وحتى الوزير الفرنسي الذي كان يتحدث في ختام مباحثات غير رسمية لوزراء خارجية من أوروبا وشمال أفريقيا حث الدول على اتخاذ موقف صلب للحفاظ على الاستقرار في العراق. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمت لكم من إذاعة العراق الحر فبراغ. شكرا على المتابعة.
سيداتي وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا يتحدث عن أول قصيصة في الجيش البريطاني ستلتحق بأحدى المستشفيات الميدانية القريبة من البصرة الشهر المقبل. أياد الجيلاني أعد قراءة لهذا الموضوع.
أصبحت جولييت هولم وهي إحدى قسيسات في الكنيسة الإنجليزية، أصبحت العام الماضي أول قسيسة في الجيش البريطاني الذي سيقوم بإرسالها إلى العراق الشهر المقبل، لتصبح أول امرأة بريطانية تؤدي هذا الواجب الديني في منطقة نزاع ساخنة. ولقد تحدثت هيوم مع أحد محرري قسم الأخبار بإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أسكولد كروسلنيتسكي حول حياتها كضابطة وقسيسة وكامرأة في الجيش البريطاني. يقول المحرر إن المعلمة السابقة جولييت هولم أصبحت في عام 1994 إحدى القسيسات القليلات في الكنيسة الإنجليزية، وقررت بعد قضاء 8 سنوات في عملها أنها بحاجة إلى تحد أكبر في حياتها لتصبح أول قسيسة في الجيش البريطاني، وهو القرار الذي أثار ضجة في بلادها. ولقد عملت هيوم التي تحمل رتبة نقيب منذ ذلك الحين في قاعدة للجيش البريطاني في ألمانيا، وستتوجه الشهر المقبل في واجب أمده 6 أشهر إلى العراق، حيث تمثل القوات البريطانية ثاني أكبر تشكيل بين صفوف قوات التحالف. أما مكان عملها فسوف يكون في أحد المستشفيات الميدانية القريبة من البصرة في جنوب العراق. ولقد أطلعت هيوم المحرر بأنها أكملت لتوها تدريبات طبية خاصة لإعداد نفسها لأداء مهمتها اعتبارا من 17 تشرين المقبل، مضيفة:
We have had some military training. I mean, when you are in the army, you have regular training anyway.
لقد تلقينا بعض التدريبات العسكرية، فحينما تنتمي إلى الجيش لابد من تلقيك تدريبا دوريا كل 6 أشهر للتأكد من حداثة مهاراتك. ولقد أكملت لتوي مرحلة تدريب في لونغمور، وهي إحدى منشآت التدريب في إنجلترا مع الوحدة الطبية التي سأنتشر معها.
I've just recently been on a course at Longmoor in England with the medical regiment that I will be deploying with.
أما عن طبيعة التدريب فتقول هيوم:
We've done things like chemical, biological, nuclear warfare.
لقد أجرينا تدريبات في مجالات الحرب الكيماوية والبيولوجية والنووية، كما تدربنا على الإسعاف الأولي وعلى حمل السلاح رغم أنني لا أحمل سلاحا، ولكن على رغم ذلك أن أتعلم وسائل تأمين الأسلحة، كما تناولنا مواضيع مثل طبيعة الأمراض التي يمكن أن نتعرض لها في العراق، وأخذنا أيضا الثقافة المحلية، وتزودنا بمعلومات مختصرة عن الإرهاب والانتباه إلى وجود الألغام. هذه هي المواضيع التي قمنا بتغطيتها.
وينبه المحرر إلى أن هيوم البالغة 43 من عمرها لم يسبق لها الوجود في منطقة قتال، وينسب إليها اعترافها بأنها كثيرا ما تتأمل انعدام الاستقرار المستمر في العراق، وتضيف:
I would say I'm looking forward to the challenge of going and working in a different environment, but obviously
أتطلع إلى التحدي الكامن في العمل في بيئة مختلفة، ولكن الحقيقة لو أردت التمسك بالصدق تجعلني أقر ببعض القلق بسبب التهديدات الإرهابية الكثيرة التي يشهدها العراق حاليا. ومن الواضح أنني أشعر بالقلق لسلامة جنودنا، ولكوني لم يسبق لي أن أشارك في منطقة حرب لابد لي أن أقر ببعض القلق على سلامتي أيضا.
Because I myself haven't been in a conflict zone before. Yes, I mean, I suppose there is a little worry there.
وتنتقل القسيسة في حديثها مع المحرر إلى أن إحدى المشاكل المنتشرة هناك تتمثل في كون العديد من الجنود البريطانيين يقضون حاليا دورة انتشارهم الطويلة الثانية في العراق، ما يجعل العديد منهم يشتاق إلى ذويه، خاصة في فترة عيد الميلاد ورأس السنة. وفي الوقت الذي تكبدت فيه القوات البريطانية إصابات تقل بكثير عما تكبدته القوات الأمريكية، إلا أن هيوم تدرك تماما احتمال تعرض جنود بريطانيين إلى الإصابة أو الموت، وتقول
لو تحققت أسوأ الاحتمالات وقتل فعلا أحد الجنود، سوف تظهر أهمية وجود متخصص ديني في التخفيف عنه قبل وفاته، وفي مواساة زملاء ذلك الجندي بعد رحيله، فهم كثيرا ما يتأثرون بمعاناتهم النفسية في حال مقتل أحد زملائهم أو أصدقائهم.
One of their friends or comrades has been killed.
ويمضي المراسل في تقريره إلى أن هيوم على علم من أن امرأة دين تعتبر شخصا غريبا في أذهان المسلمين التقليديين، ومن أن احتمالات لقائها رجال دين ومفكرين مسلمين احتمالات محدودة جدا، ولكنها تتطلع رغم هذا إلى تحقيق ذلك، وتضيف
I am interested in other religions, although I am a committed Christian.
أنا مهتمة بالديانات الأخرى رغم تمسكي بدين المسيحي، وأنا على يقين من أن هناك الكثير مما يمكن أن يتعلمه المرء من الديانات الأخرى، وهذا ما يجعلني أسعى إلى تعلم المزيد.
So I have, I am interested to find out more.
وتخلص هيوم في حديثها مع المحرر إلى التعبير عن قناعتها من أن عملها الروحي ينسجم تماما مع الدور الحالي للقوات البريطانية في العراق، وتوضح بقولها
The British Army is actually in Iraq now is trying to build peace and reconciliation.
إن عمل الجيش البريطاني في العراق يتمثل الآن في السعي إلى بناء السلام والمصالحة، وأنا بصفتي مسيحية أؤمن بأن هذا هو عملي أيضا، أي بناء السلام والمصالحة بين الناس، كما أعتبر عملي كمتخصصة دينية يتمثل في تشجيع الجنود على ذلك أيضا.
I see my work as a chaplain is to encourage the soldiers to do that.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعزائي المستمعين، تبدأ الآن الفترة الثانية المخصصة لتقارير مراسلين المحلية. ففي البصرة التقى اليوم حيدر الزبيدي خبيرا إعلاميا عراقيا لتقييم الوضع السياسي والأمني في عموم العراق بعد الاعتداءات الأخيرة في بغداد.
طالب السيد عبد الحليم الرهيمي الإعلام العراقي بتشكيل مجلس أمن قومي عراقي يتبنى الملف الأمني بعد الاعتداءات الأخيرة على مقر الصليب الأحمر ومراكز الشرطة المحلية في شهر رمضان المبارك، وأدان العمليات التخريبية التي تستهدف أبناء العراق وقوات التحالف. جاء هذا في لقائنا معه في البصرة.
الحقيقة موقف مجلس الحكم الأخير والذي عبر عنه سماحة السيد عبد العزيز الحكيم في مؤتمره الصحفي لتحميل قوى الإرهابية الخارجية التي تتسلل عناصرها من دول بعض دول الجوار كان في محله، باعتبار فلول بقايا صدام وجهت لها ضربات قاسمة، ولا أعتقد لولا الدعم الخارجي كانت باستطاعتها أن تستمر في هذه العمليات، وخاصة العملية الإرهابية الوحشية التي استهدفت مقر الصليب الأحمر الدولي، وخاصة استخدامها سيارة الصليب الأحمر الدولي وهو أمر محرم دوليا. الإعلام والمنظمات الإنسانية والصليب الأحمر والهلال الأحمر كلها محرمة، حتى داخل إسرائيل لا يستخدم أي من الطرفين المنظمات الإنسانية والإسعافية. ما قاله سماحة السيد الحكيم أن هنالك مطالبة الدول العربية وخاصة دول الجيران هو أمر حقيقة يعبر عن طموحات الشعب العراقي وأهداف الشعب العراقي بأن تقف موقفا إيجابيا وأخويا حقيقيا، وهي قادرة على منع التسلل من حدودها لعدم الدخول إلى العراق.
عفوا أستاذ الرحيم، هناك دعوة أيضا إلى تسليم الملف الأمني إلى العراقيين، يعني من هم العراقيين بتقديرك الذين يستحقون أن يستلموا الملف الأمني لكي يعالجوا المسألة الأمنية التي استعصت حتى على الجانب الأمريكي والبريطاني في العراق في الآونة الأخيرة؟
أحسنت أخي الفاضل على هذا السؤال المهم جدا والحيوي، والذي يردد أعضاء مجلس الحكم ومنذ شهور بتسليم الملف الأمني إلى العراقيين، وهذا يمثل ليس فقط نوع من استحصال أو أخذ السيادة بيد العراقيين، وإنما لأن العراقيين هم الأقدر والأوعى والأكثر قابلية على تحقيق ضبط الوضع الأمني. أما كيف يسلم هذا الملف فإحنا علينا أن نقر المبدأ، إذا أقر تسليم الملف الأمني آنئذ تقدم الاقتراحات التي يمكن أن تترجم ما نعنيه بالملف الأمني. أنا أرى إذا ما قرر قوات التحالف تسليم الأمن القومي إلى العراقيين، الملف الأمني إلى العراقيين، فعلى مجلس الحكم أن يشكل مجلس أمن قومي على غرار مجلس الأمن القومي مثلا الأمريكي، يضم قيادات سياسية نزيهة وضباط نزيهين وقوى نزيهة، بحيث تستطيع هذه القوى ضمن مجلس الأمن القومي أن تكون حريصة ونزيهة فعلا على تكون مؤهلة للإمساك بهذا الملف الخطير والمهم.
لكن بعض الأحزاب والتيارات السياسية تطالب منذ وقت كبير باستلام الملف الأمني، يعني برجوع الملف الأمني إلى أيدي هذه الأحزاب والحركة، ألا يشكل هذا خطرا جديدا على الأمن في العراق باعتبار أن هناك بعض النزاعات وبعض التيارات المختلفة يعني تتعامل مع الوضع الأمني كل يغني على ليلاه مثل ما يقولون؟
علينا أن لا نبالغ، هنالك تباينات ما بين الأحزاب وبرامج الأحزاب، وهذا من طبيعة الحيوية السياسية الحقيقة للوضع الديمقراطي الذي كنا نفتقده، لتكن هنالك آراء متعددة وتباينات وبرامج ورؤى طالما توفرت حسن النية، أنه عندما يقول حزبان التصوري هكذا يجب أن لا نصادر حقه بأن يقول هذا الرأي، إحنا نقدم الرأي الآخر البديل. ولذلك أنا عندما اقترحت أن يكون هنالك مجلس أمن قومي، معنى ذلك جميع هذه الآراء تجتمع ضمن لجنة أو ضمن مجلس الأمن القومي وتتناقش، وبالتالي توصل إلى الحلول الوسط، إلى التسويات، إلى التوافق بكيفية تنفيذ وتحقيق الأمن ضمن مجلس الأمن القومي عندما يتحول الملف الأمني إلى هذا المجلس. أنا إذا التبايات في تقديري ستنصهر، وعلى أصحابين الآراء إذا كانوا يمثلون أقلية أن تتراجع آرائهم ويلتزمون بالقرارات التي يتخذها مجلس الأمن القومي لمصلحة العراق والعراقي.
كان معنا الأستاذ عبد الحليم الرحيمي الإعلامي والسياسي العراقي المعروف، تحدث لإذاعتنا عن الحالة الأمنية وتشكيل مجلس الأمن القومي لإدارة ملف الأمني في العراق. شكرا جزيلا. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة. We'll be right back.
والآن أعزائي ننتقل إلى بغداد مع مراسلتنا جمان العبيدي، حيث التقت مع رئيس اتحاد شبيبة العراق للحديث عن المؤتمر الأول للاتحاد وخططه في النهوض بمستوى الشباب في العراق وتحقيق التعاون مع شبيبة العالم.
في قاعة فندق بحيرة البجع بالكرادة عقد في العاصمة العراقية بغداد المؤتمر الأول لاتحاد شبيبة العراق، ويعنى الاتحاد بمشاكل المجتمع عموما ومشاكل شبيبة باعتبارها الشريحة المنضوية تحت لوائه. ورد على سؤال طرحته مراسلة إذاعة العراق الحر حول هذا المؤتمر تحدث عبد الواحد طعمة رئيس الاتحاد قائلا:
فكرة الاتحاد شبيبة العراق هو اتحاد مستقل غير مرتبط بأي جهة إيديولوجية أو حركة مسيسة أخرى. الاتحاد انبثق قبل أيام والآن هو المؤتمر الأول له. المؤتمر الآن هو عبارة عن جلستين، جلسة الأولى هي تعريفية أمام ضيوفنا الكرام، والجلسة الثانية ستكون جلسة تنظيمية لهذا الاتحاد. أما خططنا أو أهداف هذا، وأهدافنا أن نتحرر الشعب العراقي من الأفكار القديمة، وندعو أو نعمل على أن ينهض هذا الشباب ليبدأ من أجل بناء بلده. أما ما سيقدم الاتحاد، نأمل أن نقدم كل ما يفيد ويخدم شبابنا العراقي ويبنيه البناء الصحيح لخدمة الوطن والبلد والشعب.
وهل يضم اتحادكم بعض الفئات والطوائف الدينية المنتشرة في العراق؟
اتحادنا غير محدد، لا مبني على أساس عرقي أو طائفي، إنما هو اتحاد شامل مستقل عن أي جهة. نعم، في اتحادنا هناك أديان عديدة وقوميات عديدة، مثل ما في الاتحاد شرائح اجتماعية عديدة، سواء من المستوى العلمي أو المستوى الاجتماعي داخل البلد.
أستاذ عبد الواحد، تقدر تقول لي مع من سيكون تنسيقكم لتحقيق ما يصبو إليه اتحاد شبيبة العراق؟
حقيقة نعمل بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وخاصة التجمعات الشبابية والطلابية، وكذلك منظمات الأمم المتحدة داخل العراق. ونأمل أيضا على توسيع علاقاتنا الخارجية مع الاتحادات المعنية في كل دول العالم بالشبيبة، ليكون تبادل الخبرة، وكذلك نأمل أن يقدم لنا شبيبة العالم ما يمكن أن نستفاد به في خدمة شبيبة العراق.
وهل اتحادكم فروع في المحافظات العراقية الأخرى؟
نعم، باشرنا منذ أيام بسيطة بفتح فروع في محافظات أخرى بالفرات الأوسط والجنوب أيضا، مثلا في محافظة القادسية لنا فرع، وفي محافظة النجف الأشرف وفي البصرة، ونأمل إن شاء الله في الأيام المقبلة سيكون فتح فروع في محافظات نيسان وبابل وذيقار.
وهل سيتم التعاون بين اتحادكم وبقية المنظمات الإنسانية المنتشرة في العراق أو خارجها؟
بالتأكيد سيكون، نأمل أن بهذه العلاقات التي ستكون نخدم بها شبابنا العراقي الذي يستحق كل ما يقدم إليه، وكذلك ليطلع شباب العراق على تجارب العالم الآخر.
وكيف ستوصلون أصواتكم لتحقيق ما يتمناه الشاب العراقي في تحقيق رغباته؟ كيف ستوصلون أصواتكم إلى مجلس الحكم الانتقالي؟
نوصل ما يريد شباب العراق إلى صاحب القرار في البلد، وبغض النظر عن الجهة، إلى صاحب القرار داخل هذا البلد، وبالتالي نستطيع أن نضمن ما نريد تحقيقه للاتحاد أو من خلال الاتحاد لشبيبة العراق. وأعتقد هذه مصادر القرار يعرفها الجميع في العراق، من هو مصدر القرار في العراق.
ما هي الخدمات الأولى التي سوف يقدمها اتحاد شبيبة العراق الشاب العراقي؟ نريد نعرف ما هي الخدمة الأولى التي سوف يقدمها.
الشروعنا سيبدأ هو عملية تثقيف، لأن شعار الاتحاد تحرر نهضة ابدأ. التثقيف هو جزء من عملية التحرر اللي راح نعتمدها لأفكار شبابنا للتخلص من الفترة السابقة، ومن أجل أن يكون مهيئ للنهوض ويبدأ من أجل بناء بلده وشعبه.
وفي ختام اللقاء أستاذ عبد الواحد طعم، نتمنى لاتحادكم الموفقية خدمة للشاب العراقي والمستقبل العراقي.
شكرا جزيلا لإذاعتكم الموقرة، ونتمنى أن تكونوا منبر من المنابر التي ستوصل صوت شبيبة العراق إلى أوروبا وإلى كل سقاع العالم. شكرا جزيلا.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نستمع الآن إلى الفنان صلاح عبد الغفور في هذه الأغنية.
راح وما ودعنا خلانا بحسرة، راح وما ودعنا خلانا بحسرة، ما نندلعت بالدارة ما نعرف شنو أخبارة، ما نندلعت بالدارة ما نعرف شنو أخبار، غايب والناس تقول، غايب والناس تقول، كل غايب عذرا ويا، كل غايب عذرا ويا، راحوا ما ودعنا إلا نبحث وراها، راحوا ما ودعنا إلا نبحث وراها، ما نندلعت بالدارة ما نعرف شنو أخبارة، ما نعرف شنو غايب والناس تقول، غايب والناس تقول، كل غايب عذرا ويا، كل غايب عذرا ويا، واشكال من الناس اسمانا، كان المفروض تودعنا، كان المفروض تودعنا، مو هذا المنك نرجع، مو هذا المنك نرجع، دلعت بالدارة ما نعرف شنو أخبارة، غايب والناس تقول، غايب والناس تقول، كل غايب عذرا ويا، كل غايب عذرا ويا،
راحوا ما ودعنا خلانا بحسرة، راحوا ما ودعنا
الغايب والناس تقول والغايب عذرا ويا والغايب عذرا ويا
والغايب عذرا ويا والغايب عذرا ويا
والغايب عذرا ويا والغايب عذرا ويا والغايب عذرا ويا والغايب عذرا ويا والغايب عذرا ويا والغايب عذرا ويا.
ونبقى سيداتي وسادتي وقتا آخر في بغداد ونزور مع علي الياسي الشركة العامة للسكك الحديد لنتعرف على طبيعة عمل الشركة والعمليات التخريبية التي طالت السكك الحديد العراقية.
باشرت الشركة العامة للسكك الحديد بتسيير رحلاتها بين المحافظات أواخر شهر نيسان إبريل الماضي، إذ اقتصرت رحلاتها في بادئ الأمر على نقل البضائع والمواد حتى تم تسيير أول قطار لنقل الركاب منتصف شهر أيار الماضي. وما كانت تلك الرحلات لتكون لولا الجهود الفردية التي قام بها منتسبو الشركة وتحديدا في مديرية مأوى القاطرات، بالرغم من الانفلات الأمني الذي شهده القطر عقب سقوط النظام السابق، وهو ما يحدثنا عنه المهندس يونس خالد.
الحقيقة يعني بدينا بالدوام بالمواد مباشرة بعد سقوط النظام بأيام قليلة. حضرنا مجموعة من الفنيين والسواق القاطرات بالبداية لمعرفة الأوضاع وما آلت إليه الأوضاع، وبدينا نجمع ما تبقى من قاطرات وباشرنا مباشرة بعمليات صيانة القاطرات تاريخ 16/4 تحديدا. 16/4 انتظم الدوام بالمواد، هذا طبعا تاريخ قبل أي شركة أخرى بدأت بالدوام مباشرة قبل إدارة الشركة وحتى قبل باقي. انتظرنا الأوامر أنه نبدأ بالدوام، بدأ العمل طوعي، حتى الحضور كان طوعي، يعني كانت أحداث السلب والنهب مستمرة. رغم هذا الفنيين حافظوا على جزء كبير جدا من الأدوات الاحتياطية اللي هي أساس إعمار القاطرات، والقسم حافظ عليه بمنازلهم يأخذها وياه ويجيبها حتى يكمل العدد. هاي الفترة اللي هي من أحرج الفترات، لأن فترة الانعدام الأمن تماما وسرقات ونهب مستمر، ومع هذا قدرنا إلى فترة بدء الشركة بالعمل هيئنا 13 قاطرة قبل أن يطلب من ذلك رسميا، جهد فنيين ذاتية بحتة.
ومتى انتظم الدوام رسميا في شركتكم؟
انتظم الدوام رسميا منتصف الشهر الخامس، بداية الشهر الخامس إلى منتصف الشهر الخامس بدأ انتظام الدوام وتعيين مدير عام الشركة وبقية الدوائر بدأت بالدوام.
ولم تسلم الشركة العامة للسكك الحديد من عمليات التفجير والاعتداءات، وتعرض القطارات وخطوط السكك لمثل تلك العمليات، وبحسب ما ينقله لنا علي شعلان أحد سواق القطارات التابعة للشركة.
الحقيقة قبل هاي الظروف اللي كلها تعرفها، يعني ظروف الحرب اللي حصلت قبل 7 أشهر، كانت اكو مشاكل، لكن مشاكل سرعان ما يتغلب عليها، هي الحوادث البسيطة بالقطارات او جنوح بعض العربات او مشاكل يعني ممكن السيطرة عليها من قبل الادارة ومن قبل تدخل المدير عام. لكن وراء هذه الظروف حقيقة المشاكل استفحلت، يعني كثرت، وخاصة بالمنطقة من التاجي والى اخر بيجي، يعني تقريبا بحدود 200 او 250 كيلو كثرت بها احداث يعني تفجيرات، لدرجه انه اضطرت الشركه ان توقف قطار الموصل. حقيقه هو ماكو يعني هسه لو تجي ماكو سائق قطار ما واجهته مثل هذه الحاله، وحاله اللي واجهتني انا اكو لقيت السكه متفجره يم مخازن الشاي. أكثر تفجير اللي أذى القاطرات هو قاطرة 2559، هذا آخر واحد يعني، واستهدف القاطرة وانفجر المتفجرات انفجرت تحتها مباشرة، فأدت إلى يعني شبه تدمير للواجهة القاطرة. وبالنسبة لي قلت لك شاهدت هذه الحالة، لكن كان قبل لا أوصل متفجر يعني، وخبرنا عنه يعني، واجون الناس اللي هم مختصين بالسكة طبعا يصلحون السكة.
علي الياسي، ذات العراق الحر، ذات أوروبا الحرة، بغداد.
أما الآن أعزائي فنرافق نبيل الحيدري في جولة عبر أروقة مجمع الخالدين، ونلتقي بنائب رئيس المجمع العلمي العراقي لنتعرف على المشاريع التي يسعى المجمع لتنفيذها.
من المؤمل أن يصدر قرار يحدد ارتباط المجمع العلمي العراقي بمجلس الحكم الانتقالي. هذا المجمع الذي يعد واحدا من أهم ثلاثة مجامع عربية، يعود التفكير بإنشائه عند بداية تأسيس الدولة العراقية في العشرينيات لمطابقة المصطلح الأجنبي بالمفردة العربية. وإذا كانت البدايات الحقيقية للمجمع قد نضجت عام 1947 عندما صدر القانون الذي حدد شخصيته ونظم عمله عبر جهود جيل من قادة الفكر والعلم العراقيين أمثال الشيخ محمد رضا الشبيبي ومتع عقراوي ومنير القاضي والدكتور فاضل الجمالي وغيرهم. وقد شهد المجمع العلمي محطات مهمة في تطوير عمله، فلم يعد في التسعينيات مجمعا للغة العربية والتراث العربي والإسلامي فقط، بل امتد ليشمل العناية بالتخصصات العلمية والتقنية والفكرية والإنسانية المختلفة عبر 5 دوائر متخصصة. وقد تشكلت منذ عدة سنوات هيئتان متخصصتان باللغة الكردية واللغة السريانية. لقدسية العضوية التي تبقى مدى الحياة حق أن يطلق عليه مجمع الخالدين، والتجول في أروقته وقاعاته ومكتبته التي تحاول أن تستعيد حياتها بعد جراح الأحداث والمصاعب التي تعرضت إليها، والحديث مع نائب رئيس المجمع العلمي العراقي الدكتور داخل حسن جغيو عن قادم الأفكار والمشاريع يؤشر إلى أمل كبير بهذا الصرح الفكري المهم.
فإذا المجمع العلمي السمة البارزة الآن عليه بخلاف مجمع القاهرة أو المجمع الأردني أو المجمع اللغة العربية في دمشق هو ليس مجمع لغوي وإنما هو مجمع علمي، فهو أقرب إلى مفهوم أكاديميات العلوم، يعني مثل أكاديمية العلوم الفرنسية، أكاديمية العلوم الأمريكية في بريطانيا حقيقة أنا أعتقد أقرب حالة إلى الجمعية الملكية يعني الرويال سوسايتي. فإذا المجمع العلمي أصبح بموجب قانونه وأهدافه وتشكيلته التي تعبر عن هذا الواقع هو معني بحركة تعريب العلوم والتقانة، معني بوضع المصطلحات، معني برسم سياسات وتأشير ملامح خطط علمية من منطلق فكري حر لا يرتبط بخنقول لتفصيلات السياسات المختلفة، وإنما يكون معين إلى الدولة. يعني هذا اللي يسموه الثينك تانك اللي كبار المفكرين يعدون سياسة دراسات واستراتيجيات وبحوث يمكن أن نوصفها بأنها بحوث ودراسات حرة تعين صانعي ومتخذي القرارات لوضع الخطط والبرامج العلمية. كذلك يسعى المجمع ضمن الخطط هو أيضا نقل التراث العربي والإسلامي إلى اللغات العالم الأخرى، يعني التعريف بالنتاج العلمي العراقي. واستمر حقيقة المجمع العلمي اللي عادة نعرف بالعالم مجمع الخالدين بمعنى العضوية أبدية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا لأعضاء المجمع، فكان يتم الاختيار والترشيح من قبل المجمع، ولأسباب اعتبارية اجتماعية كانت تصدر إما إرادة ملكية في العهد الملكي أو يصدر مرسوم جمهوري في العهود الجمهورية. حتى العام 1979 تم اختيارهم ولكن ليس مباشرة من قبل المجمع، وكذلك الحال في العام 95 وصدر المرسوم الجمهوري. فهذه كلها حقيقة قانون رقم 3 لسنة 95 حدد مواصفات هؤلاء الأعضاء.
المرجعية الإدارية دكتور أو استقلالية الإدارية للمجمع، ما القانون الذي يحميها وينظمها؟
الحقيقة القانون ربط المجمع بديوان رئاسة الجمهورية، وأيضا القانون حمى أمطى نوع من الحصانة لأعضاء المجمع أن لا يمكن ملاحقتهم قانونا إلا بعد رفع الحصانة عن أعضاء المجمع. بعد الأحداث الأخيرة من نيسان ولحد الآن المجمع لم يرتبط بجهة.
تناهى لسمعنا أن هناك شكل من الربط المفترض أو المنتظر مستقبلا بمجلس الحكم، ما رأيكم بهذا؟
المؤشرات تشير إلى إمكانية حصول وتحقيق هذا المطلب لتأمين المكانة المرموقة التي يستحقها المجمع باعتباره الجهة العلمية التي تضم كبار علماء ومفكري العراق. أملنا كبير وثقتنا عالية أن هذا المطلب سيرى النور قريبا إن شاء الله.
ما هي خطط المستقبل أو بماذا تفكرون أن تخطون لمستقبل؟
ربما حضرتك تعرف نحاول ننفذ ما يمكن تنفيذه من مفردات خطة عمل المجمع. المعتاد المجمع يضع خطة مجمعية لعام تقويمي، هذه أكيدة الخطة تعثرت بسبب ما حل المجمع، ما تعرض للمجمع من أعمال سلب ونهب وانتهاك حقيقة ليس فقط لحرمة المجمع وإنما لممتلكاته. المجمع فقد العديد من الكتب المهمة، الوثائق والمخطوطات، الحواسيب. لم يكن هناك في المجمع مكان لعقد اللقاءات والاجتماعات وتنفيذ المواسم الثقافية.
والآن على أي أرض نتحرك؟
الآن احنا حقيقة رغم كل هذا مجلة المجمع بدأت بالصدور، فنأمل أن يصدر من المجمع على الأقل عدد من أصل 4 أعداد إضافة إلى عدد من الكتب.
هل هناك فرصة للتعاون مع منظمات دولية مثل يونسكو معنية بالثقافة؟
احنا في السنوات السابقة حقيقة كان التعاون محدود بسبب الظروف الشاذة اللي كان يمر بها البلد، ويكاد يكون التعاون محصور مع اتحاد المجامع العربية اللي مقر القاهرة. اي احنا حقيقة تدري المجمع يختلف عن المؤسسات الاخرى، هو وين كان معني بالثقافة. يعني نعتقد ان المجمع بتشكيلته الحالية وبأهدافه وتوجهاته هو يمثل اكاديمية علمية اكثر مما يمثل يعني جهة معنية باللغة والتراث فقط. فاليونسكو حقيقة ما كان عندنا اتصالات. الآن ضمن توجهات المجمع الحديثة يعني يتم التوجه إلى منظمة اليونسكو، إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إلى المجامع وإلى يعني الأكاديميات في بلدان العالم الرصينة. احنا التعاون اللي نفهمه وعلى الأقل أنا فهمه على بشكل خاص هو الأخذ والعطاء، يعني ومن موقع نعتقد أكو بتكافؤ أيضا علمي.
جزيل الشكر دكتور داخل حسن جري، وتمنيات بأن يعود هذا الصرح إلى موقعه الحقيقي الفاعل في المجتمع. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم. أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في صحف عربية. أقلام عراقية برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم سالم مشكور.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في لقاء جديد نأخذكم فيه إلى بعض ما كتبته أقلام عراقية في صحف ومواقع انترنت عربية. أهلا بكم. في محطتنا الأولى نتوقف مع ما كتبه الصحافي العراقي عمار البغدادي تحت عنوان العروبة التي تتنكر لعرب العراق. يقول الكاتب: يبدو أن معارك العراقيين الكلامية مع بعض مثقفي العروبة لا تقل ضراوة عن تلك المعارك التي خيضت في التاريخ الإسلامي البعيد عن خلق القرآن، حيث أطيح العديد من المصطلحات الفلسفية والمنطقية والاستدلالات الراجحة في الفكر الإسلامي، فيما خفف البعض من حجة الصياغات القرآنية العتيدة المتداولة والمتسالمة عليها بين فقهاء التفسير، والسبب في ذلك أن جماعتنا من أبناء العروبة يلحون بشتمنا والامتعاض منا واستفزازنا، وكأننا لسنا عربا ولا عراقيين، بدعوى أن مدنا ومحافظات عراقية في الشمال والجنوب باستثناء ما يسمى جدلا في الثقافة العسكرية الأمريكية بالمثلث السني، هذه المناطق لا علاقة لها بالعمليات العسكرية التعرضية التي تقوم بها بعض المجموعات السلفية وفدائي صدام وبقية فلول أجهزة المخابرات وآخرون لم يرضهم اختفاء صدام ضد القوات الأمريكية. يواصل عمار البغدادي القول: أستطيع التأكيد هنا أن مثقفين عرب كنا نقرأ لهم أيام زمان ونترحم على أبائهم وأجدادهم كلما ذكرونا بتاريخ الدولة الإسلامية العديدة وأمجاد الفتوحات العربية، هؤلاء يتقربون بشتمنا واستفزازنا إلى التيار الذي بدأ يتنامى مع نمو الشعور المتزايد بالامتعاض من وجود قوات التحالف في العراق، ويحسبون أن هذا الشتم واجب شرعي ووطني وتاريخي وقومي عليهم، وكأن العراقيين هم الذين استقدموا القوات الأمريكية، وهم الذين هددوا العالم بترسانة أسلحة الدمار الشامل، وهم الذين قرروا في ليلة من ليالي القنص الصدامي المسلح في 2 من آب 1990 غزو الكويت وإطاحة سيادة دولة ذات سيادة معترف بها دوليا ولديها تمثيل واسع في المنتديات والمحافل العربية والإسلامية والعالمية، وكأنهم أي العراقيين هم الذين قرروا بعد قيام الثورة الإيرانية شن أوسع حرب جنونية ضد إيران بين عامي 80 و88، وكأنهم هم من جلبوا للمنطقة العربية وشعوبها وحضارتها وثقافتها واحدة من أوسع الهزائم السياسية والعسكرية في التاريخ. يواصل عمار البغدادي: إن مشكلة المثقف العربي الذي يجد في شتم القوى السياسية الوطنية وشعبها في العراق مقياسا للعروبة واقترابا من الصدقية الشخصية تكمن في عدم التفريق المفترض بين عراق صدام وعراق الأمة التي تنتمي إلى الحضارة العربية والإسلامية في العراق، ولقد كافحت مختلف فصائل المعارضة العراقية اليسارية واليمينية الإسلامية والوطنية طوال أكثر من 30 عاما في المحافل والمؤتمرات القومية من بيروت إلى عمان ومن مدريد إلى نيويورك ومن باريس إلى طنجة أزاء ضرورة إيجاد هذا الفصل الحقيقي بين نهج النظام والهيمنة والاستلاب وقهر الشعب العراقي وإذلال الأمة وجيران العراق، ومن ناحية أخرى الشعب العراقي الذي يئن من الظلم والقهر والجبروت. يستطرد الكاتب عمار البغدادي بالقول أن العروبة التي تتنكر لعرب العراق في العمارة والبصرة والناصرية والكوت والسماو والفاو وتتنكر للكردي العراقي في زاخو وحلبشة وشقلاوة وتتهمهم بالتآمر على وحدة البلد في الوقت الذي كان فيه صدام يفتح أجواء العراق لطائرات اليوتو وأرضه وسيادته الترابية لفرق المفتشين ويستقدم بعقليته ونهجه التآمري قوى التحالف الدولي هي عروبة لا علاقة لها بالقواعد المفترضة لبناء نهج العلاقات الأخوية الصادقة بين أمة العرب. لذلك يقول عمار البغدادي مختتما: لذلك نعتقد أن المثقف العربي الذي يتخندق بمفرداته ومصطلحاته الصادمة ضد العراقيين من دون أن ينصف تاريخهم في الحروب العربية الإسرائيلية وانخراطهم في العمل الفدائي المسلح في الستينات ومجمل مواقفهم أزاء محنة العرب مع أنفسهم وجيرانهم، هذا المثقف هو مثقف متآمر حسب عمار البغدادي. وفي صحيفة الشرق الأوسط نقاش بين عراقيين حول موضوع إلغاء التعويضات الكويتية المتوجبة على العراق بسبب غزو الكويت 1990، فالكاتب العراقي عبد الخالق حسين يقول متسائلا: أمن الإنصاف معاقبة الشعب العراقي بجرائم صدام؟ فيما يرد عليه عدنان حسين متسائلا في المقابل: وهل الإنصاف في معاقبة ضحايا صدام؟ بداية يقول عبد الخالق حسين: لا أفشي سرا إذا قلت أنني متابع لما يكتبه السيد عدنان حسين في الشرق الأوسط الغراء، وذلك لما يتمتع به من تحليلات صائبة وجريئة خاصة فيما يخص القضية العراقية، لكنني فوجئت به وهو يتناول قضية التعويضات. فبعد عرض موجز لقضية الديون والتعويضات التي ورط صدام حسين الشعب العراقي بها نتيجة لحروبه العدوانية وموقف الدائنين والمديونين العراقيين منها، يقول عدنان حسين: فمن مصلحة العراق ألا تطفأ هذه الديون والتعويضات تماما. كيف؟ يتساءل عبد الخالق حسين، ثم يجيب بدلا من عدنان حسين: إذا تنازل الكويتيون والسعوديون والإيرانيون والإماراتيون والروس والفرنسيون والآخرون عن هذه الديون والتعويضات، سيصعب على الأجيال القادمة في العراق أن تحس بوطأة تركة صدام الثقيلة. وفي غمرة عدم الإحساس هذا، قد يبتلى العراق مرة أخرى بصدام حسين يندفع بالعدوان على جيران العراق وأشقائه. وهنا يقول عبد الخالق حسين: من المعروف أن الشعب العراقي هو الآن أفقر شعب في أغنى بلد، والذي جعله أفقر شعب هو صدام حسين بسبب سياساته الطائشة وحروبه العبثية. وإذا صار لزاما على الشعب العراقي دفع هذه الديون والتعويضات، فهذا يعني أن الشعب محكوم عليه بهذا المستوى من الفقر إلى الأبد، وهذا يوفر الأرضية الخصبة لتفريخ العشرات من أمثال بن لادن وصدام حسين. فالحل إذن في رأي السيد عدنان حسين، يقول عبد الخالق حسين، هو معاقبة الشعب العراقي بما ارتكبه صدام حسين من جرائم لمنع ظهور صدام آخر. لكن هل جاء صدام إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع ليتحمل الشعب العراقي وزر حكومته؟ في المقابل يجيب عدنان حسين بالقول: لما قرأت تعليق الدكتور حسين وجدت أننا لا نختلف حول جوهر القضية المطروحة، وما حمسني لكتابة هذا الرد هو شعوري بأن ثمة سوء فهم لدى كل الذين انتقدوا مقالتي أو احتجوا عليها، ربما كان ناجما عن قصور في حسن التعبير مني لمقاصدي مما كتبت. ولكن قبل أن أوضح، لابد من التأكيد بأنني أعتقد عن قناعة وإيمان بأن المعتدي، أي معتدي، لابد أن يدفع ثمن عدوانه، وأن الضحية لابد أن يعوض عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية. يستطرد عدنان حسين في الشرق الأوسط رادا على دكتور عبد الخالق حسين بالقول: الحكومة العراقية في عهد صدام اعتدت على إيران ثم على الكويت وقبلها على الأكراد، بل على عموم الشعب العراقي، وعلى الهامش تضررت دول وشعوب وأفراد وشركات مختلفة، وهؤلاء جميعا ضحايا ولهم كامل الحق في التعويض عن الخسائر والأضرار التي نزلت بهم، فمن يعوضهم؟ هل من العدل والحق أن يقال لهؤلاء جميعا أن حقوقهم انتهت بسقوط نظام صدام؟ هل كان عليهم أن يكافحوا للإبقاء على صدام والحصول على التعويضات؟ الحق إن الدولة العراقية التي باسمها غزا صدام إيران والكويت وحارب الأكراد مسؤولة عن تعويض كل ضحايا العهد السابق، عراقيين وغير عراقيين. والحكومات التي ستتولى السلطة بعد انتهاء الفترة الانتقالية واستعادة السيادة والاستقلال مسؤولة باعتبارها وريثة العهد السابق، مسؤولة عن إعادة الحقوق إلى أصحابها والتعويض عن الضحايا والمتضررين. ويمضي عدنان حسين في القول: ربما سيتنازل البعض من العراقيين عن حقوقهم كلها أو بعضها مكتفين بالتعويض المعنوي الكبير الذي يمثله الخلاص من عهد صدام الأسود، وبالتأكيد سيكون التعويض المعنوي تاما كاملا إذا ما انتقل العراق إلى عهد ديمقراطي حقيقي. لكن هذا لا يعني أن على الآخرين من غير العراقيين أن يتنازلوا هم أيضا عن حقوقهم فقط لأن صدام لم يكن منتخبا من الشعب العراقي عندما ارتكب عدوانه عليهم. هل كانوا هم من دعا صدام إلى غزو بلادهم والاستيلاء على أملاكهم وانتهاك أعراضهم وحقوقهم؟ وما زلنا مع عدنان حسين في الشرق الأوسط، الذي يرد على الدكتور عبد الخالق حسين في الشرق الأوسط أيضا حول موضوع التعويضات الكويتية المترتبة على العراق، إذ يقول عدنان حسين: أنا أدرك تماما أن ليس في وسع العراقي ولو بعد 1000 عام أن يؤدي كل الديون والتعويضات المترتبة على عبث صدام وسياساته العدوانية الهوجاء، لهذا سيترتب على الحكومات العراقية المقبلة أن تتفاوض مع الدول الأخرى للتوصل إلى حل ما لا يحمل الأجيال العراقية القادمة عبء ذلك العبث الجنوني ولا يصادر بالكامل حقوق الضحايا. يضيف عدنان حسين: شخصيا أعتقد أن الحل يمكن أن يكون بإعطاء الدول والشركات والأفراد الدائنين أفضلية في العلاقات الاقتصادية مع العراق، خصوصا خلال مرحلة إعادة الإعمار، وفي الإبقاء على جزء من الديون ربما بضع مئات الملايين من الدولارات وتقسيطها على نحو مريح لمدة 100 أو 200 عام، والإعلان سنويا عن المبالغ المدفوعة للتذكير بعبث صدام الجنوني وعبث جماعته من القومجية العرب والأصوليين المتطرفين الذين يواصلون الآن الجنون نفسه. يختم عدنان حسين في الشرق الأوسط. مستمعينا الكرام، وصلنا نهاية الجولة، ملتقانا الأسبوع المقبل في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية، أقلام عراقية من إعداد وتقديم سالم مشكور.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الكرام، ومن الغناء الأرمني اخترنا لكم وعبر هذه الدقائق أغنية لفرقة أرمنية.
Norit je gelez, hecime deso Kuze sin schave, anuş koskero Koş oş olun serva çeler Kadre skada seven Baytsayt mege, sedis koske Yer pek çik poche Tula vlese, sedis sayne Kezi iç kalse Heru, heru, heru mena Ինձ մի մոտենա, այս կանդարճան ու դարանբա, շատ է այս ինձ համար, հերու, հերու, հերու մնա, ինձ մի մոտենա, այս կանդարճան ու դարանբա, շատ է ինձ համար. Հոսկերդ վերջ, ես կնում եմ վերջն է մերսի, լավ գիտեին թե այդ բանից դժվար է ետաց, զուրես եգել աչերով տաց, խնդրելու կեզ մերը, իմա լսե դու այս պահին հոսկերս վերջին, հերու 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 մնա, Mi modena Ais kandamchan du darava Shade ais in sama Heru 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 mana Ins mi modena Ais kandamchan du darava Shade in sama We'll be right back.
اسکان دارم دو درآب شده ایسین سام هنو 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 منا اسمی مو